بالله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم الله. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد ذكرنا في دروس سابقة أن ثلاث صفات هي أعظم الصفات التي خالف فيها أهل الباطل أهل السنة والجماعة: صفة الكلام والعلو والرؤية، علو الله على خلقه، السلام ورحمة الله، السلام ورحمة الله، ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهي المسألة التي معنا الآن أرحمك الله، وكلام الله تبارك وتعالى. ذكرنا في الدرس الماضي والذي قبله صفة العلو وصفة الكلام، واليوم معنا الصفة الثالثة وهي صفة الرؤية. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأعينهم رؤية حقيقية، كما قرره المؤلف رحمه الله. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فجاء في صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة في هذه الآية هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وأما الدليل الثاني فهو قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ يعني يوم القيامة، ناظرة من النضارة وهي البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله تبارك وتعالى. السلام ورحمة الله. والدليل الآخر قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار. فلما حجب الكفار في حال السخط دل على رؤية المؤمنين له وعدم حجبهم عن النظر إليه في حال الرضا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. ومتفق عليه، وهو نص صريح في مسألة الرؤية. وكذلك جاء في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وساق ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح عدة أحاديث في مسألة الروح وفي مسألة رؤية الله تبارك وتعالى، وأحاديثها متواترة. هذه الأدلة وإجماع أهل السنة والجماعة منعقد أيضا على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. هذه هي الأدلة المحكمة في هذه المسألة، هذه الأدلة المحكمة في هذه المسألة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. بقي عندنا أن نعرف ما هي عقيدة أهل البدع الذين خالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه. المتكلمون يخالفون في هذا، فيقولون بأن الرؤية هنا تستلزم باطلا، لو أثبتناها تستلزم أن الله جسما فلا ترى إلا الأجسام، والأجسام مخلوقة، ففيه تشبيه لله تبارك وتعالى بخلقه، وهذا محرم غير جائز، فلذلك ينفون الرؤية بهذا اللازم العقلي، بهذا اللازم العقلي. ويفسرون الرؤية الواردة في النصوص بالرؤية القلبية أو برؤية النعيم. لذلك هنا المؤلف رحمه الله عندما ذكر هذه المسألة قال يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم. لماذا ركز على هذه؟ لأنه احتاج من أجل أن يرد على الذين يقولون بأنهم يرونه بقلوبهم، فرد عليهم بقوله يرونه بأعين رؤوسهم، فهذا رد على المعطلة. وهؤلاء المعطلة الذين ذكرنا قولهم قد انقسموا، المتكلمون المعطلة في أساسهم انقسموا إلى قسمين. قسم نفوا الرؤية، هؤلاء هم المعتزلة والجهمية، وقسم آخر أثبتوا الرؤية وهم الأشاعرة من المتكلمين من المعطلة، كلهم من المعطلة. لكن هنا مسألة مهمة، وهو أن بين قول الأشاعرة وقول أهل السنة فرق في هذه المسألة. السلام ورحمة الله. فأهل السنة يثبتون الرؤية ويثبتون العلو لله تبارك وتعالى. الجهمية والمعتزلة لا يثبتون الرؤية ولا يثبتون العلو. الأشاعرة تناقضوا، فأثبتوا الرؤية ونفوا إيش؟ العلو. الآن نحن بشر عندما نوجه نظرنا إلى شيء لابد أن نوجه نظرنا إلى جهة معينة، صح؟ إما إلى العلو أو إلى اليمين أو إلى الشمال، إلى أي جهة من الجهات، تمام؟ فعندما تقول لي أنت أننا نرى الله سبحانه وتعالى، فإذا نراه أين ننظر؟ ننظر إلى العلو، ننظر إلى العلو. فإذا إذا أثبتت الرؤية فتثبت معها ماذا؟ علو الله تبارك وتعالى، أو تثبت الجهة كما يسمونهم، تمام؟ لا بد من هذا. فعندما تقول نثبت الرؤية لا إلى جهة، إيش يصلح هنا؟ تناقض وتضارب وخلط في الأمور. فكيف يرى الناس ربهم تبارك وتعالى لا إلى جهة، لا ينظرون يمينا ولا شمالا ولا أعلى ولا تحت ولا شيء؟ هذا مستحيل الكلام. فلذلك لما تكلم العلماء في هذه المسألة وذكروا الأشاعرة وذكروا قولهم قالوا هذا قول يضحك منه العقلاء. هذا الذي أداهم إلى هذا التناقض هو تناقضهم أصلا في أصولهم وفي تفريعاتهم. فوافقوا الجهمية في أصولهم الأساسية، ثم حاولوا بعد أن اصطدمت أصولهم مع نصوص الشرع ونصوص السلف رضي الله عنهم، حاولوا أن يوفقوا بينها بهذه الطريقة، فتخبطوا وأتوا بمذهب متخبط مضطرب. هذا قول الأشاعرة. وذكرنا قول المعتزلة، هم ينفون الرؤية وينفون العلو. فمن حيث التقعيد والتأصيل عندهم على أصولهم هم أضبط من الأشاعرة، لكن من حيث الإثبات والتعطيل الأشاعرة أقرب إلى الصواب من المعتزلة والجهمية. بقي عندنا هنا أننا عرفنا فيما مضى بأن أهل البدع لما يعطلون صفة يتعلقون ببعض المتشابهات كي يلبسوا على الناس، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن عندهم نصوص متشابهة ممكن أن يتعلقوا بها في نفي الرؤية. فما هي هذه النصوص؟ تعلق بنصين. الأول قول الله تبارك وتعالى لموسى لن تراني، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، هذا النص الأول الذي تعلقوا به، وهذا من أجل أن يتم لهم سلام ورحمة الله، هذا الاستدلال من أجل أن يتم لهم، هم بحاجة أن يثبتوا بأن لن تفيد إيش التأبيد. إيش يعني التأبيد؟ يعني عندما أقول لك أنت لن تأكل عندي معنى ذلك أن الأكل عندي ممنوع مطلقا إلى الأبد، تمام؟ لا يمكن أن يأتي وقت من الأوقات وتأكل عندي، هذا معنى التأبيد. إذا قلت هذا الشيء لن يحصل إلى الأبد انتهى الأمر. فأرادوا أن يثبتوا هذه حتى من الناحية اللغوية، فدافع عن ذلك الزمخشري في تفسيره وحاول أن يثبت أن لن تفيد التأبيد، ورد عليه ابن مالك رحمه الله وأثبت أن لن لا تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد. والدليل على عدم إفادتها التأبيد أن الله تبارك وتعالى قال في اليهود فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا، صح؟ ولن يتمنوه أبدا، مع أن الله سبحانه وتعالى قال فيهم بأنه ماذا يقولون لمالك يوم القيامة ونادوا إلى يا مالك ليقضي علينا ربك. طيب كيف تقولون الآن؟ إذن هنا لن لا تفيد تأبيدا، وهذا هو الصحيح، وابن مالك من أئمة اللغة وقد نص على أن لن لا تفيد تأبيدا، وكذلك ذكر ذلك ابن هشام رحمهم الله. إذا قلنا بأنها لا تفيد تأبيدا فقد هدمنا أصلهم الذي يحاولون بناءه، فيكون معنى لن تراني أي في الوقت الذي طلبت رؤيتي فيه، وهو متى؟ في الدنيا، في الدنيا. السياق يدل على ذلك، لأن موسى عندما طلب رؤية الله سبحانه وتعالى طلبها في الدنيا لم يطلبها في الآخرة، ولذلك قال له ربنا تبارك وتعالى لن تراني. إذا لن تراني في الدنيا، أما في الآخرة فستراني، لأن لن لا تفيد تأبيدا. رحمك الله. هذه الآية الأولى التي يستدلون بها السلام على قوله. وأما الآية الثانية وهي أيضا من المتشابهات، وهي قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. الآن هذه قالوا بما أنه لا تدركه الأبصار إذا لا يمكن رؤياه تبارك وتعالى، ففسروا الإدراك بمعنى النظر وهذا خطأ، فالإدراك بمعنى الإحاطة، والإحاطة لا يمكن أن يحيط أحد بالله تبارك وتعالى، فلذلك المنفي في هذه الآية الإحاطة وليست النظر. فإذن هذه الآيات التي يستدلون بها إنما هي من المتشابه وليست من المحكم، والسني يأخذ الآيات والنصوص المتشابهة ويحملها على المحكم فتستقيم معه، ويثبت عنده أن القرآن لا تناقض بينه، كله من عند الله تبارك وتعالى، ولا يحصل تناقض بين نصوص الكتاب والسنة، وإنما التناقض يكون في عقول البشر. هذه الأدلة المتشابهة التي تعلق بها القول. طيب ننتقل إلى المسألة التي بعدها. السلام ورحمة الله. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان. هذه عقيدة جديدة من عقائد أهل السنة والجماعة، وهي إثبات الميزان يوم القيامة، الميزان الذي توزن فيه الأعمال. من عقيدة أهل السنة إثبات هذا الميزان، وأنه يوزن فيه الخير والشر. وأدلة ذلك من القرآن قول الله تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال أيضا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وأما من الأحاديث فجاء ذكر الميزان في حديث البطاقة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضع البطاقة في كفة، والسجلات في كفة، سجلات السيئات للعبد توضع في كفة، والبطاقة التي فيها قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله توضع في كفة ثانية. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وهذا أخرجه الترمذي. فهذا دليل على أن الميزان موجود ويوضع يوم القيامة. ومنها حديث: الحمد لله تملأ الميزان. وكذلك حديث ابن مسعود لما ارتقى على شجرة رأى الصحابة دقة ساقيه فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. أثقل وين؟ في الميزان. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وأجمع السلف على ثبوته وأنه حق، ميزان حقيقي بلسان وكفتين. سئل عنه الحسن البصري وهو من أئمة التابعين، أخذ عن الصحابة رضي الله عنه، فقال: له لسان وكفتان. وقال زهير بن عباد: كل من أدركت من المشايخ، مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع بن الجراح، كانوا يقولون الميزان حق. انتهى كلامه. وكذا قال يحيى ابن معين والإمام أحمد وغيرهم. خالف في ذلك المعتزلة، خالف في ذلك المعتزلة. قال أبو إسحاق الزجاج: وأنكرت المعتزلة الميزان، وقالوا هو عبارة عن العدل، بهذا حرفوا. فأينما يرد ذكر الميزان عندهم فهو العدل وليس الميزان الحقيقي. فخالفوا الكتاب والسنة، لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين. انتهى. فبين هنا أبو إسحاق الحكمة من وضع الميزان، لأن المعتزلة قالوا: ماذا يريد الله من الميزان وماذا يفعل بالميزان؟ الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعدل من غير ميزان، لا شك في ذلك، قادر على أن يعدل من غير ميزان. لكن قال أبو إسحاق: ما الذي أراده الله من هذا؟ قال لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين. هذه الحكمة، لكي يرى الناس أعمالهم وهي توزن في الميزان، فيرون ما فعلوا من خير وما فعلوا من شر وأيهما أغلب، كي يشهدوا على أنفسهم بالخير أو بالشر، بالنجاة أو بالهلاك. هذه الحكمة المقصودة. وإن لم نعلم الحكمة فما لنا أن نعترض على مثل هذه النصوص؟ فربما تكون الحكمة أعلى من عقولنا وأرفع فلا تدركها عقولنا، فواجب علينا أن نسلم لله سبحانه وتعالى، لا أن نحكم على الله بعقولنا القاصرة. وللمعتزلة حجة ثانية، وهي أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بنفسها. ما معنى الأعراض؟ الصفات التي تعرض وتزول، كالحمى مثلا. الحمى الآن عند الإنسان هذه تسمى عرض، فهذا معنى الأعراض عندهم. فالصفات عندهم هذه يستحيل وزنها لأنها ليست أشياء ملموسة، كتل ليس لها جرم، لا تستطيع أن تزنها. هكذا ينظرون إلى الأمور بإيش؟ بعقولهم. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فالله سبحانه وتعالى قادر على وزنها. انظروا إلى الموت، عرض ولا مش عرض؟ عرض. ماذا يفعل به الله يوم القيامة؟ قال يحوله إلى كبش ثم يذبحه وهو عرض. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فما تعارض نصوص الشرع بمثل هذا. أما قول قول أهل العلم وقول المؤلف أيضا، له كفتان وله لسان. أما الكفتان فدليلهما حديث البطاقة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، إذن فهما كفتان. وفي حديث سلمان: ويوضع الميزان يوم القيامة ولو وضعت في كفتيه السماوات والأرض وما فيهن لوسعته، أخرجه الحاكم في المستدرك. فالكفتان ثابتتان بالسنة الصحيحة. وأما اللسان وهو الذي يميل بالكفتين يمنى ويسرى، لا يوجد دليل من الكتاب أو من السنة على ذكره فيما وقفت عليه، لكن الإجماع منعقد عليها، فلذلك تجد ذكرها في كتب الاعتقاد دون نكير. فالإجماع منعقد على ذكر اللسان وعلى ثبوت اللسان في الميزان. نقل الإجماع على ذلك أبو إسحاق الزجاج، ذكره عنه الحافظ بن حجر في فتح الباري. فالإجماع منعقد من السلف على إثبات اللسان في الميزان. هذا ما اتفق عليه في هذه المسألة، وهو الذي سطره المؤلف في كتابنا هذا. ويوجد في الميزان بعض المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، منها: هل الذي يوزن الأعمال أم الصحائف أم صاحب العمل نفسه؟ في المسألة خلاف، والراجح أن جميعها توزن، لأن النصوص التي ذكرناها تدل على ذلك. الدليل على أن الصحف توزن حديث البطاقة، الدليل على أن العمل يوزن حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الدليل على أن الشخص نفسه يوزن حديث ابن مسعود، وأيضا حديث إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، إذن كلها توزن. هذا هو الصحيح إن شاء الله. واختلف العلماء هل الميزان واحد أم متعدد؟ هو ميزان واحد ولا عدة؟ ولا عدة كثيرة؟ بعضهم قال هو واحد ونظر إلى الأحاديث التي وردت في ذلك، والبعض قال بل هو متعدد ونظر إلى الآيات. تمام؟ والراجح عندي والله أعلم أنه واحد، لأن كونه واحد النصوص أوضح وأصرح. أما الآيات التي وردت فقال فمن ثقلت موازينه، فهنا محمول على أن المعنى المقصود هنا الموزون، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، أي أعماله الموزونة أو بطاقاته الموزونة. هذا والله أعلم. على كل المسألة اجتهادية كما ذكرنا، وليست من النصوص التي فيها أدلة محكمة يضلل مخالفها. ثم قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. الإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. قال البراء بن عازب في قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. قالت نزلت في عذاب القبر، ومتفق عليه. هذا الدليل الأول الذي يدل على ثبوت عذاب القبر. وفي حديث اليهودية قالت لعائشة: سل النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فسألت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق. قالت: فما صلى صلاة بليل إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. وهذا أيضا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر. وقال أيضا في الرجلين اللذين مر على قبرهما: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. وأيضا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وقد ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن أدلة عذاب القبر متواترة، فالذين أنكروا عذاب القبر كالمعتزلة قالوا بأن الأدلة الواردة فيه أدلة أحاديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا يؤخذ فيها بالاعتقاد عندهم، هم يقاعدون القواعد كي يتخلصوا من مثل هذه العقائد. لما يقاعد هذه القاعدة وأن أخبار الآحاد لا يؤخذ فيها بالاعتقاد، يكون قد ارتاحوا من أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وخلصوا منها. يبقى عندهم البعض الآخر مع الآيات، قعدوا قاعدة الحقيقة والمجاز فتخلصوا مما بقي. خلاص، إيش بقي عندنا؟ العقل. هو هذا شرعهم، هكذا طريقتهم. أهل البدع إما أن يتلاعبوا بالقواعد وهذا هو عملهم غالبا، أو أن يتلاعبوا في تطبيق القواعد. فالمعتزلة هنا ذكروا بأن حديث عذاب القبر حديث أخبار أحد، لكن غيرهم من أهل العلم ردوا عليهم، منهم الحافظ بن حجر وغيره، قالوا أن الأحاديث في عذاب القبر أخبار متواترة، متواترة تواترا معنويا، يعني التواتر المعنوي هو أن يأتي ذكر عذاب القبر في أحاديث مختلفة كالتي ذكرناها، لكن كلها في النهاية إيش؟ تدل على عذاب القبر. هذا التواتر المعنوي. أما التواتر اللفظي تجد الحديث قد جاء من عدة طرق كثيرة لكن بلفظ واحد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تجده من طرق كثيرة روي لكن بنفس اللفظ، هذا تواتر متواتر لفظ وذاك متواتر معنوي. طيب، هذه الحجة الأولى للمعتزلة الذين نفوا عذاب القبر، ومنهم اليوم حزب التحرير على هذه العقيدة موجودين اليوم، عقيدة المعتزلة. حجتهم الثانية، وكما ذكرنا دائما عندهم إيش؟ عندهم متشابهات يتعلقون بها كي ينفوا العقيدة التي دلت عليها الأدلة المحكمة. حجتهم الثانية قول الله تبارك وتعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. أين الحجة في هذا؟ قالوا إذا أحياهم الله في القبر وأماتهم صارت ثلاثة، فكيف يقولون هنا اثنين وهناك ثلاثة؟ قلناهم الحياة التي ذكروها هنا غير الحياة التي في القبر، تلك حياة البرزخ، حياة البرزخ، حياة القبر، تلك لا يحتاج معها يعني الروح عندما تجتمع بالجسد، لا تحت في اجتماعها في ذاك الموطن يختلف عن اجتماعها الذي ذكر في هذه الآية. فالاجتماع ذاك تحتاج معه إلى الطعام، إلى الشراب، إلى النفس، صح؟ أما الاجتماع في القبر لا يحتاج معه إلى ذلك. فإذا فعندنا حياة تختلف عن حياة أخرى، فلا يصح الاستدلال بمثل هذه المتشابهات وترك الأدلة المحكمات. طيب، إذن خلاصة الأمر أن عذاب القبر ثابت بالأدلة المتواترة كما ذكرنا. ومنكر ونكير، يشير المؤلف إلى أن الفتنة التي تحدث في القبر الإيمان بها واجب، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة، كما جاء في الأحاديث، حديث أنس في الصحيحين وحديث البراء في عند أبي داود وغيره، بأن الإنسان إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه: من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا كان الرجل مؤمنا يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان غير ذلك يقول: ها ها لا أدري، فيضرب بمرزبة يسيخ معها في الأرض ويصرخ صرخة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، كما جاء في الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الناس يفتنون في قبورهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن بهذا. وهذه كلها حياة برزخية تسمى حياة برزخية، لأن سميت برزخية لأن القبر هو منزل بين الدنيا وبين الآخرة، فالقبر منزل بين الدنيا والآخرة، ولذلك يسمى البرزخ، لأن البرزخ أصلا هو الحاجز بين الشيئين، كما قال الله سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، بينهما حاجز. فالقبر هذا حاجز ما بين الدنيا والآخرة، فسميت هذه الحياة، حياة القبر، حياة برزخية، فهي لا تشبه الحياة الدنيوية فلا تقاس عليها، وأمورها غيبية فنؤمن بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فيها ونسلم له. هذه حقيقة إيمان المؤمن. وتسمية الملكين بمنكر ونكير يذكرها أهل السنة، أهل العلم، في كتب الاعتقاد من غير نكير، وورد ذكرها في حديث عند الترمذي. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في شرحه على هذا الكتاب، قال: فالأدلة على عذاب القبر متواترة، فمن كذب بعذاب القبر من المعتزلة ومن نحى نحوهم، يعني من صار على عقيدتهم، فإنه مخالف للأدلة المتواترة، ويكون مختل العقيدة والعياذ بالله وفاقدا لأصل من أصول العقيدة وهو الإيمان بعذاب القبر. فإن كان متعمدا عارفا بالنصوص لكن يكابر وينفي فهو كافر. أما إذا كان متأولا أو مقلدا أو جاهلا فهذا لا يكفر لكن يضلل ولا يكفر. هكذا قال حفظه الله. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام، فإن حوضه ضرع ناقته. الحوض مجمع الماء، أي المكان الذي تجتمع فيه المياه، يرده المؤمنون ويشربون منه، وهو للنبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديث الحوض متواترة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق فضة يعني، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، يعني آنيته التي يشربون بها عددها كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وفي حديث آخر: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، أيلة التي هي العقبة عندنا هنا في الأردن، وقيل إيلات التي هي بجانب العقبة في فلسطين، وعدن معروفة في اليمن. فيعني طوله من أول البحر الأحمر إلى آخره. له أش وجاء في رواية أخرى: طوله شهر وعرضه شهر، يعني مسيرة شهر وعرضه كذلك، فيكون ربعا تربيعا، وهذا معنى قوله في الرواية التي تقدمت: وزواياه سواء. فهو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه، يعني يدفع الذين ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويسمح لأمته أن يشربوا منه فقط. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، يعني عليكم آثار الوضوء، الغر والتحجيل اللي هو بياض الذي يكون في قوائم الفرس ويكون في جبهتها، فيكون على أيدي وأرجل ووجوه الناس بياض من آثار الوضوء. وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، يعني يصدهم الملائكة ويمنعونهم من الوصول، فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ هؤلاء الذين غيروا وبدلوا إما بالردة أو بالبدعة. هذه الأحاديث تدل على ثبوت الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما ذكر فيه من صفات نؤمن بها كما جاءت في أحاديث النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. قال: ولكل نبي حوض. ورد في ذلك حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. هذا عند الترمذي وصححه الحافظ المزي رحمه الله. قال: إلا صالحا عليه السلام، النبي صالح صاحب الناقة، فإن حوضه ضرع ناقته. هذا الحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء، وكذلك أخرجه ابن عساكر في تاريخه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي أشرب منه يوم القيامة، ومن اتبعني من الأنبياء، ويبعث الله ناقة ثمود لصالح فيحلبها فيشربها والذين آمنوا معه، إلى آخر الحديث. وهو حديث حكم عليه ابن الجوزي والإمام الذهبي بالوضع، فقال هو موضوع يعني مكذوب. في سنده عبد الكريم بن كيسان قال العقيلي مجهول بالنقل وحديثه غير محفوظ. وله طريق أخرى أخرجه حميد أخرجها حميد بن زنجويه وأبو الشيخ في كتاب الأذان وابن عساكر، وهي أيضا إسنادها تالف كما قال بعض أهل العلم. فالخلاصة أن هذا الاستثناء خطأ، فحديث الذي اعتمد عليها المؤلف لا تصح، فيبقى الحديث الأول على عمومه ومنهم صالح عليه السلام. والله أعلم، ونكتفي اليوم بهذا القدر. طبعا حديث الحوض أنكره بعض أهل البدع وقالوا أحاديثه أحاد لا تثبت في العقيدة، ولذلك كذبوا به وحرفوه على معنى الكرم والعطاء، وهم كذب في هذا. حديثه متواتر، قد نص على تواترها غير واحد من أهل العلم، ولو سلمنا أنها أحاد فالصحيح أن أحاديث العقائد كحديث الأحكام لا فرق بينها. أي نعم، ومن خالف في هذا إنما هم أهل البدع والضلال كي يؤصلوا أصولهم الفاسدة. طيب، هنا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن له صديقا أتى من أحد البلدان لغرض العلاج، وهو إجراء عملية التلقيح الصناعي للإنجاب إنجاب الأطفال، وقد قرر الدكتور بضرورة إفطار زوجته في شهر رمضان بسبب الأدوية التي يلزم المداومة عليها، كما أنه لا يستطيع تأجيل عملية التلقيح الصناعي بعد شهر رمضان لأنه لا يملك المال الكافي الذي يسمح له بالعودة إلى بلده ثم الرجوع مرة أخرى لهذا البلد لإجراء العملية، فهل تفطر زوجته أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لا أن تفطر في مثل هذا الظرف الذي ذكرت، مع أنه كان المفروض منكم أن تقدروا هذا الأمر قبل أن تأتوا إلى هنا، لكن قدر الله الآن وما شاء فعل، فلا بأس تفطر وتكمل عمليتكم إن شاء الله. نعم. نعم، صادق صحيح، إذا كانوا هم مسافرون فلهم عذر أصلا، وعذر الإفطار في السفر. نعم. السلام. نعم، حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاث حديث موقوف، صحيح وقفه على حذيفة، فتبقى عندنا الآية على عمومها، وأنتم عاكفون في المساجد، فالقول الراجح جواز الاعتكاف في أي مسجد. نعم.
القول حذيفة يعني أنا رجعت رواية بعد ما هو ولا صح، ولكن قول حذيفة أما علمته أنه لا اعتكاف إلا هذا اللفظ، هل يكون فتوى مثلا منه أم يكون إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، ما هو إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال أما علمت كذا وكذا، فلعله يظن أنه يوافقه على اجتهاده، لذلك قال له هذا، لذلك لم يوافقه ابن مسعود، أظن كانت الكلام مع ابن مسعود، لعله محافظه ونسيت، إذن ما أقره على كلامه ولا رضي بهذا القول. أي نعم. الله يسلمك.
الشيخ علي.
نعم.
اللي يقول بوجوب الصيام على كل أهل الأرض إذا رؤي الهلال.
نعم.
هل هذا عندهم حتى لو يعني خالف أهل البلد الشخص؟
بعض مسألة مخالفة أهل البلد أصلا اختلف فيها، فبعضهم ألزم بها، قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، فألزم بهذا، والبعض لم يلزم، يقول متى ثبت رؤية الهلال وجب على الشخص أن يصوم ولا ينظر إلى أهل بلده، وعلى هذا القول الثاني أرجح، إن شاء الله، لأن الكلام في الحديث ذاك عن حال الناس وليس عن حال طائفة دون طائفة، والذين صاموا من الناس أيضا، لكن ما يعني لا يخالف الشخص أمام الناس بشكل يحدث فتنة. فإذا كان ثبت عنده رؤية الهلال أو ثبت عنده بخبر الثقات فيصوم مباشرة، وهذا القول الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فمتى ثبتت رؤيته لزمت الجميع حتى ولو يعني رآه واحد عدل وأخبر برؤيته فلزم الجميع أن يصوموا. هذا القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة. نعم. نحن تقررنا هذا في بداية الدروس هذه، وقلنا الاجتهاد في المسائل المنصوص عليها المحكمة لا يجوز، سواء كانت عقيدة أو غير عقيدة. عندنا مسائل فيها أدلة محكمة لا يجوز لك أن تجتهد فيها، عندك نصوص، عندك اتباع لما كان عليه السلف رضي الله عنه، ولا عذر لك بعد ذلك في المخالفة.
إذن في عدة المواد
هذه مسألة ما فيها أدلة محكمة، صارت الأدلة يعني هنا محتملة للطرفين، فلا هنا ما تدخل في هذا الأمر. أي نعم، هذا هو. نعم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.